إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلق الله تعالى الخلق بقدرته كما قال في محكم كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد فاوت الله تعالى بين الخلق في الفضل بحكمته كما قال جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فخالف الله تعالى بين الناس في أحوالهم، في أرزاقهم وأخلاقهم ومكاسبهم وأعمالهم وأشكالهم وصورهم وألوانهم وألسنتهم، كل ذلك بحكمته، فجعل بعضهم فوق بعض في مراتب ودرجات، ففضل الغني على غيره بما بسط له من الرزق وبما رزقه من المال، وفضل القوي على غيره بما من به عليه من القوة والمكنة، وفضل الصحيح على غيره بما آتاه من الصحة وسلامة البدن. ذلك التفاوت لحكمة وغاية، فالله تعالى حكيم خبير، إنما فاوت بين الخلق ليختبرهم، يختبر الغني فيما آتاه ويختبر الفقير فيما ابتلاه، فيعلم المطيع من العاصي ويعلم القائم بحقه من المفرط في أداء ما أوجبه عليه، فيختبر الغني في غناه والفقير في فقره والصحيح في صحته والمريض في مرضه، كلهم يختبرون ويبتلون. فما من حال من أحوال الإنسان إلا وهو في اختبار وابتلاء. أيها المؤمنون، فاوت الله تعالى بينكم لإقامة مصالح الدنيا وإصلاح المعاش، فلولا التفاوت ما استقامت أحوال الناس ولا صلح عيشهم. أرأيتم لو كان الناس كلهم أغنياء فمن يخدمهم؟ لو كانوا كلهم أقوياء فمن يعطف على من؟ ربك يقول جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها المؤمنون، كل واحد منا مبتلى مختبر بما أنزله الله تعالى فيه من الغنى أو الفقر، ومن الصحة أو المرض، ومن العلم أو الجهل، ومن الشرف أو الوضاعة، كل ذلك اختبار وابتلاء. إما أن يكون مبتلا بآفة ونقص، أو أن يكون مبتلا بنعمة وعافية، كما قال جل في علاه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكلنا مبتلا بحاله، مختبر بشأنه، والله تعالى حكيم فيما يبتلي فيه الناس وما يختبرهم فيه. هو أعلم جل وعلا بمن اهتدى، وهو أعلم بمن اتقى. ومما ابتلى الله تعالى به الناس في التفاوت نظروا الأعلى إلى الأدنى ونظروا الأدنى إلى الأعلى، فذلك أيضا بلاء مما ابتلى الله تعالى به الناس. فإذا نظر الأدنى للأعلى المريض للصحيح، الفقير للغني، إذا نظر بحسد وكره وغير كان ذلك فشلا في اختباره وامتحانه. كما أن الصحيح والغني والوجيه إذا نظر إلى من دونه باحتقار أو بنظرة ازدراء أو عجب كان ذلك فشلا في اختباره، فكلاهما مبتلى مختبر. والنعم تستوجب الشكر، والمؤمن لا يخلو في حال من أحواله، بل الإنسان لا يخلو في حال من أحواله من أن يكون في نعمة من نعم الله تعالى تستوجب شكرا. وقد قال جل في علاه: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من أعظم الآفات وأكبر الأمراض التي تصيب القلوب بسبب النعم وتفاوت الأحوال، سواء كان غنى أو جاه أو مكانة أو وظيفة أو علم أو منصب أو غير ذلك مما يتفاضل فيه الناس، من آفات ذلك أن يحتقر الأعلى الأدنى. فمن احتقر من دونه كان قد اكتفى من الشر بما لا زيادة عليه في حصول وصف الشر له. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أن يكفيك من الشر أن يكون فيك هذه الخصلة، وهو أن يقوم في قلبك احتقار أخيك المسلم. فإذا احتقرت أخاك كان ذلك من دواعي وقوعك في الشر واتصافك به. فاحتقار الناس لا يقع إلا من قلب ممتلئ بمساوئ الأخلاق، متحل بكل ذميمة، بل هو متحل برأس السوء والشر والآفات والبلاء. إنه الكبر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا كنت مبتلا باحتقار الناس وازدرائهم والاستخفاف بهم والنظر إليهم بالدون والنقص، فإن هذا أكبر مؤشر يدل على أن قلبك قد ابتلي بالكبر. فاحذر أن ترد على الله عز وجل وأن تفد إليه بقلب فيه كبر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، يعني وزن، مثقال ذرة من كبر. إن الكبر ليس في جمال الثياب ولا في حسن المراكب ولا في بهاء المنازل، الكبر في القلب. ولو كان الإنسان يسكن في عشة أو كان يلبس قشا أو يلبس أرض الثياب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: عائل مستكبر. فالإشكال ليس في المناظر، إنما الإشكال في ما حوته القلوب والصدور. لذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفيكون هذا من الكبر؟ قال: لا. ثم أعطى جملة مختصرة لبيان حقيقة الكبر، فقال: بطر الحق وغمط الناس خصلتان هما المؤشر لوجود الكبر في قلبك. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي انتقاصهم واحتقارهم وازدراؤهم. فمن كان في قلبه واحدة من هاتين فإن قلبه قد بلي بالكبر. فليحرص على تطهير قلبه ولا يسوغ الكبر شيء من الأمور، لا نسب ولا حسب ولا مال ولا جاه بل ولا عبادة. فمن تكبر على الناس بعبادته ونظر إلى من دونه بازدراء كان حاليا أن يهلك، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. قال العلماء: إذا كان قال ذلك عن علو وعجب بعمله وأنه يرى أنه من المصلحين وأن غيره مقصر ونظر إليهم بازدراء فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. وفي صحيح إمام مسلم أن رجلا قال لآخر أسرف على نفسه: والله لا يغفر الله لفلان، لما رآه من كثرة غشيانه للمعاصي وإتيانه للسيئات. فقال الله تعالى: الله أجابه قائلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من الذي يحلف ويقسم علي ألا أغفر لفلان؟ قال الله تعالى: فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. ليس الشيء ناتج عن كلمة لا معنى لها، إنما هذه الكلمة التي صدرت منه كانت ترجمانا لما في قلبه من عجب واستكبار ورؤية للعمل ومن على الله به، حتى رأى أنه يتمكن من أن يقسم الناس هذا في الجنة وهذا في النار. الله يغفر لفلان ولا يغفر لفلان. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وطهروا قلوبكم من كل سيئة ورذيلة، واعلموا أن التقوى ليست ثوبا يلبس ولا زيا يتزيى به، إنما التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره ثلاثا. وهذا لا يعني أن يأتي من يقول إن التقوى ها هنا ويترك الصلوات، التقوى ها هنا ويتعامل بالربا، التقوى ها هنا ويطلق بصره في المحرمات، التقوى ها هنا وتجده يغتاب وينم ويقع في ألوان المعاصي والسيئات. لو كانت التقوى ها هنا لظهرت على المسلك والخلق ولبانت في العمل، إنما قال التقوى هنا ها هنا تنبيها إلى أنه لا يكفي المؤمن أن يقتصر في تقوى على ظاهره ويغفل عن باطنه. هذا معنى التقوى ها هنا، يعني لا تغتر بأنك قد قمت بالصلاح الظاهري في صلاتك وعملك ومظهرك ومعاملتك، وقد غفلت عن قلبك فتركته غائبا عن تقوى الله تعالى، عن محبته وتعظيمه. التقوى ها هنا وتنعكس على الجوارح صلاحا واستقامة، التقوى ها هنا وتترجم حسن معاملة وطيب قول وخشية لله تعالى في الغيب والعلن. إن احتقار الناس أيها المؤمنون من الرزايا التي إذا انتشرت في المجتمع أصبحت بلية يوشك الناس أن يقعوا بسببها في موبقات وأخطار. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والسخرية ناتجة عن أنك ترى لنفسك مزية ومكانة ليست لغيرك، فتسخر منه وتراه نازلا عنك محلا للفكاهة والضحك، سواء كان ذلك بالقول أو كان ذلك بالتصرف أو كان ذلك بالمحاكاة والفعل، سواء كان ذلك في شكل أو كان ذلك في مظهر أو كان ذلك في عمل. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله جل في علاه. فالخيرية لا يعلمها إلا هو جل وعلا، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وبحمده. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فلا تسخر من جنسية
حامل أو جنسية شخص، لا تسخر من لونه، لا تسخر من لسانه، لا تسخر من لباسه، لا تسخر من شيء من شأنه، فإن ذلك كله داخل فيما نهاك الله تعالى عنه، وهو ترجمان الاحتقار الذي في قلبك بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب من تلك الأعمال والسيئات فأولئك هم الظالمون. قص الله تعالى علينا خبر أثر الاستكبار فيما قصه من خبر قوم نوح. قوم نوح جاءهم نوح ودعاهم مددا متطاولة، وأتاهم من الآيات والبينات ما على مثله يؤمن البشر، لكنهم كذبوا. أتعلمون لماذا كذبوا؟ قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما كان عندهم حجة في أنهم يمتنعون من اتباع نوح إلا أن اتبعه الأرذلون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. استجبتم أنتم، استجاب الأشراف، استجاب من دونهم، استجاب الأغنياء، استجاب الفقراء، هذا إلى الله، ومهمته البلاغ والرسالة. ولذلك قرر القرآن الكريم أن التفاضل بين الناس ليس بشيء من الصور والأشكال، ولا بالأنساب والأولاد والأموال. يقول الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. كل هذا لا ينفع ولا يصلح إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلنا أبيضنا وأسودنا، غنينا وفقيرنا، نسيبنا وغير النسيب، من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالجميع كلهم من أصل واحد، لا تفاضل بينهم. وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا لا لتفاخروا. الفخر إنما يكون بالطاعة، وأيضا يفخر بها فرحا، لا يفخر بها علوا وزهوا، وإلا فسيلحق بأولئك الذين ذمهم الله تعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم يقول: ولا فخر، يعني لا أفتخر بهذا ولا أعلو به على غيري، ولا أرى لنفسي على الناس مكانة زائدة، إنما أقول ذلك بيانا لما فضله الله به وخصه به صلى الله عليه وسلم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية، أي عصبيتها وحميتها وتفاخرها، قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. فلا تعالي ولا تكبر على الناس بنسب ولا بحسب ولا بوظيفة ولا بجنسية ولا بجهة. من تعالى على الناس بهذا فإنه خرج عن هدي القرآن وما وجه إليه خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولتقرير هذا الحق والاستواء أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المشاركة بين الناس من أهل الإسلام، حق المسلم على المسلم، شريفا وضيعا، غنيا فقيرا، صحيحا مريضا، نسيبا غير نسيب، كلهم يستوون، حق المسلم، هذا هو الوصف الذي ثبت به الحق. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ولتقرير هذا الحق بشكل ينفي كل علو أو ارتفاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ثم يبين صلى الله عليه وسلم مقتضيات هذه الأخوة لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. كل هذه من حقوق الأخوة. ثم يقول التقوى هنا أي التفاضل بما في القلوب مما تترجمه القلوب إلى الأعمال. أيها المؤمنون، إن الاحتقار من أسباب منع الخير، فمن احتقر غيره باء بالفشل. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كالذر يطعهم الناس بأقدامهم، عقوبة لهم بنقيض مقصودهم. طلبوا العلو فنزلوا، ومن علا نزل. من طلب ارتفاعا على الخلق فلا بد أن يذله الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. والتقوى ها هنا، إننا نتكلم عن هذه القضية ونركز عليها يا أيها الإخوة، لا نتكلم في قضية نظرية، نتكلم في قضية حقيقية نعيشها يوميا. احتقار الإنسان لمن دونه في الجنسيات أو في النسب أو في الحضر والبدو أو ما إلى ذلك مما يرى الناس أنه سبب للعلو، هذا كله من الجاهلية التي رفعها الله تعالى عن الأمة وأزاحها عن قلوب من اهتدوا بهدي خير الأمة صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يبعد نفسه عن هذه المسالك. طهر قلبك واعلم أن علوك وارتفاعك ليس بصورتك ولا بمركزك ولا بعملك ولا بشكلك ولا بأنك من القبيلة الفلانية أو النسيب الفلاني. شرفك هو عملك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العمل هو الذي يرفعك وهو الذي يخفضك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو سبب الرفع، ليس شكلا ولا صورة ولا أصلا ولا وظيفة ولا جاها ولا بلدا ولا عرقا ولا لسانا. إنما الرفعة والانخفاض هو في مدى قربك من الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، طهر قلوبنا من الكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واعمرها بمحبتك وتعظيمك والذل لك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم وكفهم شر ما أهمهم، اللهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم آمن روعاتهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم وأمنهم على أعراضهم وسد جوعاتهم يا رب العالمين، واكتب مثل ذلك لإخواننا في سائر بلاد الإسلام. وأصلحنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.